الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة علي بن مهدية التي استدل بها على هذا الاستثناء، الاستثناء الثالث في محل الكلام، وهو صوم المنذور سفرا أو سفرا وحضرا، أنه هذا يجوز صومه في السفر. قلنا أن الرواية الصحيحة في السنن اعترض عليها الرواية، اعترض عليها باعتراضات. بعض الاعتراضات يرجع إلى سند الرواية أو ما يرتبط بالسند، بيناه في الدرس السابق. وبعض الاعتراضات يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مضمون الرواية ومتن الرواية. ذكرنا في الدرس السابق الاعتراض الأول منها، اللي هو عبارة عن أن الرواية كما ذكرت السفر ذكرت المرض، فهل يمكن الالتزام بهذا الحكم في المرض؟ لأن نقول بأنه إذا نوى الصوم وقيده بماذا؟ بحال المرض، نذر الصوم في يوم معين وقيده بحال المرض، يجوز له صومه شنو؟ في حال المرض، كما قلنا ذلك في السفر، إلا أن يكون، إلا أن تكون قد نويت ذلك. وظاهره الرجوع إلى كل من المرض والسفر، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به في المرض، لوضوح أن الصوم في المرض غير جائز، الصوم في المرض غير جائز. فهذا إشكال في المضمون، أنه الرواية تشتمل على شيء لا يمكن الالتزام به مثلا، هذا الاعتراض الأول. قلنا أجيب عن هذا الاعتراض بأنه هذا مبني على رجوع اسم الإشارة إلى أن يكون نويت ذلك، رجوع اسم الإشارة إلى كل من السفر والمرض، فيجي هذا الإشكال. ثم هذا قلنا أن اسم الإشارة يعود إلى السفر فقط، ما قلت إلا أن يكون تكون قد نويت ذلك، إلا كنا نويت السفر. وليش يرجع للسفر؟ يرجع للسفر لأكبر ذلك الإشارة إلى البعيد، البعيد هو السفر مثلا. أو يقال كما ذكرنا بأنه لو كان يرجع إلى كل منهما لكان المناسب أن يؤتى باسم الإشارة شنو؟ على نحو التثنية، فيقول ذلك. فإذا لابد أن يرجع إلى واحد لو السفر لو المرض، والمتيقن مثلا هو شنو؟ هو الرجوع إلى السفر. هذا اللي ذكره اللي يبدو أن اسم الإشارة في المقام لا يعود إلى السفر والمرض، وإنما يعود إلى شيء واحد، وهو الصوم في السفر والمرض، لأنه قال له وليس عليك صومه في سفر أو مرض. لاحظوا، ليس عليك صومه في سفر أو مرض إلا أن تكون نويت ذلك. ذلك إلا يعود إلى الصوم، إلى الصوم يعود إلى الصوم، الصوم إلا نويت، نويت ماذا؟ نويت الصوم، ومو نويت السفر، مو نويت شنو؟ نويت شنو؟ المرض. نويت يتعلق بالصوم، إلا أن كن نويت ذلك، يعني نويت هذا الصوم اللي ذكرته في السؤال اللي تقدم سابقا. شنو هو هذا الصوم؟ هو شيء واحد، هو شيء واحد، هذا الصوم هو الصوم في سفر أو شنو هو مرة. هذا لازمه، هذا اللي نقوله هو أنه أن الحكم يثبت في كل منهما، فيعود الاعتراض، الاعتراض يبقى على حاله، الاعتراض يبقى على حاله. ما مبني الاعتراض على أن يكون اسم إشارة على كل منهما، إلى المرض والسفر، ما مبني على هذا حتى تيجي الأجوبة السابقة. لا يكفي في الاعتراض ماذا؟ أن يكون اسم إشارة على الصوم وهو شيء واحد، ما هو أشياء متعددة، هو المذكور سابقا، لا تصومه، لا تصومه ليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك نويت صومه في سفر أو مرض. هذا الكلام لازمه ماذا؟ أن يعود إلى كل من المرض والسفر فيعود الإحتمال فأتراب نفسه. هذا قد يقال الجواب عن الاعتراض بعد أن ثبت الاعتراض، قد يقال في جواب ما تقدر نقل عن سيد الخوي قدس الله نفسه في الدرس السابق، وهو أن الإجماع على عدم صحة الصوم حال المرض حتى مع النذر هو يكون قرينة على ماذا؟ على اختصاص المشروعية والجواز ماذا بالسفر، قرينة خارجية. صحيح الظهور الأول للعبارة هو أن يرجع الاستثناء إلى كل منهما، لكن قام الإجماع على أنه هذا الحكم لا يثبت في المرض، فيكون قرينة على اختصاص الحكم لماذا؟ للسفر. هذا قد يقال. قد يقال من جهة أخرى لا، أنه في المطعم أن الظهور مسلمة، الظهور الأول مسلمة ومقتضى كما قلنا ثبوت الحكم في كل منهما المرض والسفر، لكن نقول بأن هذا الظهور لا يمكن الآخذ به بالنسبة إلى شنو؟ إلى المرض. لماذا؟ لقيام الإجماع والاتفاق على عدم صحة الصوم في المرض ولو بالنسبة ولو كان منذورا. هذا الظهور لا يمكن الآخذ به، أما الظهور الآخر بالنسبة إلى السفر هذا ما طمأن من الأخذ به، فيلتزم بهذا الظهور ولا نعمل بالظهور الآخر. والنتيجة ماذا؟ أننا نلتزم بهذا الحكم في خصوص السفر ولا نلتزم به في المرض. ليه؟ لا لا، المرض الذي يجوز الإفطار، هذا المقصود، المرض الواقع الذي رجت يجوز الإفطار. هذا جواب آخر. وقد يقال كجواب رابع ثالث هو أنه أن نأخذ بهذا الظهور ونعمل به ونلتزم بمشروعية الصوم في حال السفر إذا نذره كذلك، وفي حال المرض إذا نذره كذلك، لكن نحمل المرض في الرواية على المرض الخفيف، المرض الذي لا يكون الصوم معه موجبا للضرر، الضرر البريء طبعا، فنحمل على المرض الخفيف الذي لا يكون الصوم معه موجبا للضرر البريء. وفي هذه الحالة ما كمان من الالتزام بجواز صومه في حال المرض، إذا نذره يلتزم بأنه يجوز صومه في حال شنو؟ في حال المرض، لكن يا مرض هذا المرض الخفيف، المرض الخفيف الذي لا يكون موجب للضرر البليغ، شمل على هذا ونلتزم بمضمون الرواية في كل من السفر والمرض. فكما أنه إذا نذر الصوم نذر الصوم في يوم معين وقيده بالسفر يجوز له صومه في السفر، كذلك إذا نذر الصوم يوم معين وقيده بالمرض، لكن أي مرض؟ هذا المرض من النوع الثاني، المرض الخفيف، أيضا يجوز له صومه شنو؟ في حال شنو؟ في حال المرض. نلتزم بهذا الشيء، وقد يقال أنه لا مانع من الالتزام بهذا الشيء. أحسن الوجوه هو الوجه الثاني الذي يرجع في حقيقته إلى التبعير في الحجية لا في الظهور، ما بين البعض في الظهور وظاهر في عوده إلى كل منهما بالبيان الذي ذكرناه، لكن التبعير في ماذا؟ في حجية الظهور، لأن يقال بأن الرواية ظاهرة في رجوعه يعني في ثبوت الحكم في كل منهما، لكن حيث أن الحكم في المرض بالنسبة للمرض لا يمكن الأخذ به لقيام الإجماع كما قالوا، والاتفاق على عدم جواز الصوم في حال المرض، هذا يمنع من الأخذ بماذا؟ بالظهور. هذا التفكيك في حجية الظهور ليس أمرا غريبا، أمر مسارة. لا ما كمان منها، لا يمكن الأخذ بها. هذا الرواية ظاهرة في ماذا؟ في ثبوت هذا الحكم في السفر، وظاهرة في ثبوت هذا الحكم في ماذا؟ في المرض. هذا بالنسبة إلى المرأة ما يمكن العمل به. ظهور الرواية موجود صحيح، الرواية ظاهرها هذا، لكن أنا لا يمكن العمل بها. أنا أقطع فرضا في الافتراض الشيء أنه حصل لي القاطع لأن هذا الحكم ما ثابت في المرض، وهو لا يكون حجة في المرأة، لا يكون حجة. يسقط الدليل أنه مسقط عن ظهوره. إجماع ما نقدر نخلي قرينة على ماذا؟ على عدم الظهور. الظهور موجود، لكن الإجماع يمكن جعل دليل على ماذا؟ على سقوط الظهور عن الحجية. هذا التغير في الحجية، التفكيك في الحجية، هذا أمر متعارف ويمكن الالتزام به في محل الكلام. هذا أحسن الأجوبة في المقام عن هذا الإشكال. ومن هنا يظهر أن سقوط هذا الظهور عن الحجية بالنسبة إلى المرض لا يستند إلى ماذا؟ إلى الروايات الآتية، الشرط الثالث الآتي الذي سيأتي الحديث عنه وهو عدم المرض، لا يستند إلى الروايات الآتية في الشرط الثالث الدالة على عدم جواز الصوم في حال المرض. ليس هذا هو الموجب لسقوط الحجية عن الظهور في بالنسبة إلى المرض، ليس تلك الأدلة التي تنهى عن الصوم في حال المرض، وهي روايات يأتي الحديث عنها، لأن هذه الروايات كعمومات المنع من الصوم. شنو في السفر يمكن تقييدها بماذا؟ بهذه الصحيحة. عمومات المنع، عندنا عمومات تمنع من الصوم في السفر، لا تقدم بجرة طاهرة كاملة مستقلة تمنع عن الصوم في ماذا؟ في السفر. طيب المعنى من الأخذ به لظهور الرواية في مشروعية الصوم في السفر إذا كان منذورا بهذا الشكل تمنعنا ولا لا؟ تمنعنا، مقيدة مش مطلقات، مقيدة من هذا بصحيحة علي ابن مزيار. ليش تقول يمنع من الصوم في السفر مطلقا؟ هاي تقول لا، إذا نذرت ونويت شنو الصوم، ان نويته سفرا في السفر، قيدته بالسفر او بالسفر والحضر، هذا يجوز. شنو يجوز صومه؟ هاي خاص مطلقا من تلك الادله فتقيدها. نفس الكلام اللي نقوله بعمومات المنع من الصوم في السفر نقول في ماذا؟ بعمومات المنع من الصوم في المرض. الأدلة الآتية، هاي تمنع من الصوم في المرض، هاي الرواية تقول لا، إذا نويت الصوم في المرض شنو يجوز لك صومه، مش المعنى. فالموجب لسقوط الظهور بالنسبة إلى المرض عن الحجية ليس هو هاي الرواية، وإنما هو شنو؟ هذا الإجماع والاتفاق في محل الكلام على عدم جواز الصوم في ماذا؟ في حال المرض. هذا هو اللي يوجب سقوط هذا الظهور على الحجية بالنسبة إلى المرض، ويبقى الظهور بالنسبة إلى السفر على حاله، لأنه لا موجب لرفع اليد عنه بعد الاعتراض بالظهور وظهور حجة بالأدلة الدالة على حجية الظهور. وأما الوجه الثالث اللي ذكر، هذا اللي قلنا بأنه أحسن وجه، والوجه الثاني لحسب ما ذكرنا. وأما الوجه الثالث اللي ذكر هو حمل المرض على المرض الخفيف مثلا الذي لا يكون موجبا للضرر الشديد الضرر البليغ، هذا يبدو أنه حمل المرض على ذلك يعني مخالف للروايات المانعة من ماذا؟ من الصوم في ماذا؟ في المرض. سيأتي أن الروايات في الشرط الثالث الآتي ظاهرها هو أن المرض الذي يكون مشوه للإفطار هو ماذا؟ هو المرض الشديد. المرض الشديد في رواية نقراها موثقة عمار الصباطي في الباب 20 حديث السادس. رواية موثقة تامة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد، هل يجوز له الإفطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا، وإذا حم حما شديدا، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا، فقد حل له الإفطار. هذا هو المرض الذي يكون موجبا من للإفطار. الرواية تتحدث عن مرض من هذا القبيل، تتحدث عن هذا المرض الذي هو يكون في حد نفسه وفي قطع النظر عن النظر يكون ماذا؟ يكون موجبا للإفطار. هذا يقول إذا نوى صومه في حال المرض نذره ونوى صومه في حال المرض هذا يجوز له صومه في حال شنو المرض. إذا هي تتحدث عن مرض من هذا القبيل، حمله على المرض الخفيف الذي لا يكون موجب للضرر المريض، لعله خلاف ظاهر هذه الروايات، ولعله خلاف ظاهر مناسبات الحكم والموضوع أيضا، لأن الرواية تتحدث عن مرض يكون موجبا من الإفطار، وهذا هو المرض الشديد الذي يضر بالصائم. هذا بالنسبة إلى الاعتراض، هذا الاعتراض الأول على متن الرواية ودفع. الاعتراض الثاني على متن الرواية هو أن الرواية مشكلة بها أنها تدل على أن كفارة حمس النذر هو التصدق على سبعة مساكين، وهذا شيء غريب. رواية أخرى على سبعة مساكين، وهذا شيء غريب أنه تذكر سبعة مساكين، ما عندنا لأن كفارة حمس النذر أكو بها خلاف تقدم سابقا، إما هي كفارة شهر رمضان وإما هي التصدق على عشرة مساكين، وإن كان صحيح هو الثاني على ما تقدم. سبعة مساكين ما عندنا. هذا هم تبدا اعتراض على متن الروايه. هذا الاعتراض يمكن الجواب عنه لما تقدم، جواب عن الاعتراض الاول مثلا التدعيه الحجيه، المفروض ان هذا لا يمكن الالتزام به، والمشكله هذا لا يلتزم به. يذكر عن الحجيه لكن لا يلتزم بماذا؟ بباقي فترات الروايه. مراهن الى ذلك احتمال التصحيح وارد جدا، كما يظهر من الشيخ الصدوق في الفقيه. الشيخ الصدوق في الفقيه نقل الرواية مرسلة في صفحة 232 في الجزء الثالث، حديث 26، فقد رواية طويلة. ثم يقول: فإن نذر رجلا أن يصوم كل يوم سبت، على نفس مضمون صحيحة علي بن مهدي، تقريبا نفس المضمون. فإن نذر رجلا أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، تقريبا نفس العبارة السابقة. ثم يقول: فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين. مثلا عشرة مساكين مو سبعة مساكين، هذا يؤيد أنه سبعة مساكين في الرواية، لا يرد أنها تكون تصحيح. على سبيل التقدير هي لا تمنع من العمل لهذه الرواية. ومن هنا يظهر وفاقا لكثير من المحققين أنه لا معنى من العمل بهذه الصحيحة المعتبرة في محل الكلام والالتزام بهذا الاستثناء الثالث. بعد ذلك نقول لتتمة الكلام في هذا الاستثناء الثالث نقول أن نذر الصوم في السفر يمكن تصوره بنحوين كما أشير إلى ذلك في المتن، لأنه تارة يكون لنذر فعله في السفر خاصة، هذا افتراض، كما إذا نذر صوم يوم معين إذا كان شنو مسافرا ينظر أن يصوم يوم السبت الآتي مثلا إذا كان شنو إذا كان مسافرا، هذا افتراض. وأخرى يكون بنذر فعله سفرا وحضرا، يعني يقيد بذلك يذكر ذلك، كما إذا نذر صومه سواء كان مسافرا أو كان شنو حاضرا أو كان حاضرا. الظاهر أن الحديث الشريف صحيح حديث المهديات تشمل كلا منهما، وذلك لأنه يصدق في كل منهما إلا أن تكون قد نويت شنو ذلك، إن ذلك لمن يعود إلى الصوم، إلا أن تكون نويت ذلك، يعني شنو نويت الصوم شنو في السفر، إلا أن تكون نويت ذلك يعني نويت صومه في السفر، هذا في كلا الحالتين هو نوى صومه شنو في السفر، إن شرعت الأمر مرة ينويه وحده مرة يضم إليه شنو شنو الحضر، لكن النتيجة هو نوى صومه شنو سفرا. فالظاهر أن الصحيح تشمل كل منهما، ولذات المتن قال سفرا أو سفرا وشنو وحضرا. هذا بل يمكن أن يقال أن صحيح حديث المهديات صدقها على الثاني لعله أوضح من صدقها على الأول، صدقها على الثاني ثانيه سفرا وحضرا، أوضح من صدقها على الأول. ليش؟ لأنه أكو استبعاد، لأن الرواية تقول ينذر صومه في كل سبت، مو سبت يوم معين، يوم معين ممكن أن ينذر صومه إذا كان مسافرا، لكن في كل سبت ينذر صوم أن يصوم في كل سبت ويقيد بما إذا كان مسافرا لا يخلو من بعده. على كل حال الرواية تشمل كل منهما، ما في مشكلة. ثم يقول دون النذر المطلق، ثم دون النذر المطلق يعني هذا الذي جوزنا صومه في السفر هو النذر المشروع بالسفر أو بالسفر وشنو والحضر، هذا هو الذي جوزنا صومه. تقول دون النذر المطلق، لا، في النذر المطلق لا يكون صومه جائزا في السفر. النذر المطلق بأن ينذر صوم يوم معين أو أيام معين الشهر، أن ينذر أن يصوم شهرا، ومن دون أن ينوي صومه في السفر ولا في السفر والحضر، ويتفق كونه مسافرا في ذاك اليوم أو تلك الأيام، ينذر أن يصوم نصف شعبان الآتي مثلا، عرف يوم عرف الآتي ينذر أن يصوم، واتفق كونه شنو مسافرا، هذا هل يجوز له صومه في السفر من دون أن يقيد نذر بالسفر أو بالسفر والحضر، هل يجوز له صومه في السفر أو لا؟ هذا محل كلام ما ذهب إليه السيد الماكن من عدم جواز صومه في السفر، يقول دون النذر المطلق لا يجوز صومه في السفر، ما ذهب إليه الماكن من عدم جواز الصوم في المقام منسوب إلى الأشهر، في بعض الكلمات منسوب إلى الأشهر، ونقل عن السيد المرتضى والمفيد وسلار وجوب صومه في السفر، وجوب صومه في السفر، النذر المطلق مع ذلك يجب صومه شنو في السفر. هذان رأيان في المسألة، يستدل بالرأي الأول المنسوب إلى الأشهر ببعض الروايات التي قد يقال بأنها تدل على ماذا؟ تدل على عدم جواز صومه في السفر إذا كان نذرا مطلقا. الروايات هي موجودة في الباب العاشر، من طبيعي صحيح الكرام كرام وهكذا يقرأ. الحديث التاسع في الباب العاشر من أبواب من يصح منه الصوم. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن كرام كرام عبد الكريم بن عمر إني هو ثقب الأشكال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم حج الله تعالى فرجه الشريف، فقال صم ولا تصم في السهر. جعل على نفسه أن يصوم نذرا للصوم مطلقا ما قيد بالسفر. الإمام عليه السلام يقول له لا تصم، صمه صم ولا تصم فيما لا بالسفر، فهو نهي عن صوم عن صوم اليوم المنذور مطلقا فيما لا بالسفر. فهذا يستدل بها على ماذا؟ على القول الأول. الرواية الثانية الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي رواية زرارة موثق الزرارة اللي قدم قرناها سابقا وتكلمنا حولها، هاي اللي يقول الإمام عليه السلام إن أمي كانت جعلت حلال عليها نذرا إن الله رد عليها بعض غلها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه مع بقيات، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لما كان النذر تصوم أو تفطر، قال لا تصوم قد وضع الله عنها حقه. نذر مطلق ليس مقيدا بالسفر أو بالسفر والحضر، لما عيشان نهاها عن ماذا؟ عن صومه في السفر، قال لا تصوم قد وضع الله عنها حقه. الرواية أيضا تدل بها في معنى الكلام. كذلك الحديث الثاني في الباب نفسه لرواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه يا سيدي رجل النذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل علي صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ وكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها لما فيها ماذا؟ السفر إلى آخر الرواية. وهذه الرواية بسبب القول الأول. القول الثاني يقول يجب صوم النذر المطلق، النذر المطلق إذا اتفق كونه في السفر يجب صومه. هذه استدل له بأولا عمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر، المقتضى أدلة وجوب الوفاء بالنذر هو أنه يجب عليه أن يصومه وإن كان شنو مسافر سبق مسافر نتيجة ونذره، أدلة وجوب الوفاء بالنذر تقول له صومه فيجوز له صومه في الشهر. واستدل لذلك أيضا برواية إبراهيم بن عبد الحميد اللي هي الحديث السابع في الباب نفسه، الحديث السابع هذا الإقرار الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن الفضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى يوم معين، قال يصوم أبدا في السفر والحضار. نذر مطلق سيل عن صومه، قال له ما يصومه سفرا وحضرا، فتدل على جواز صوم اليوم المنذور بالنذر المطلق صومه في السفر حتى إذا كان مسافرا. هذه الرواية تدل بهذا القول الثاني. طبعا هذه الرواية رويها شيخ الكليني بسند صحيح، هذا السند فيه مشكلة لكن النقل الشيخ الكليني للرواية ما في مشكلة، رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان عن ابن أبي عمر عن إبراهيم بن عبد الحميد إبراهيم بن عبد الحميد يكفي رواية ابن أبي عمر عنه في هذا السنة هو ثقة يعني ثابتة وثابتة لكن هنا روى عنه ابن أبي عمر بسند صحيح محمد بن إسماعيل ماكو مشكلة لي بناء على التحقيق وإن كان الظاهر أنه هو محمد بن إسماعيل المنذقي أو النيشابوري المعروف ببندقة على ما خطط لكنه بناء على التحقيق أنه ثقة ويمكن التعويل عليه وليس هو محمد بن إسماعيل بن أبي بزير لا هذا متقدم طبق على ماذا على الشيخ الكليني ولا يمكن أن يروي عن الشيخ الكليني على كل حال هذا السنة الصحيح وسام والرواية ظاهرها جواز صومة في ماذا في السفر فماذا نعمل لحل هذا التعارض البدوي الموجود بين هذه الروايات المتعارضة الوقت انتهى سوا هذه هي الأدلة التي يستدل بها هذا القول الأول والأدلة التي يستدل بها القول الثاني واضح أنه أكو تعارض في هذه الأدلة بمعنى أن صحيحة كرام اللي مضمونها كان شنو قال صم ولا تصم في السفر شنو موضوع هذا الحكم النذر المطلق هذا موضوع النذر المطلق قال له صم لكن لا تصم في السفر بينما رواية أو معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد يقول له شنو يصوم أبدا في السفر والحضر موضوع شنو أيضا النذر المطلق ومن هناك تعارض بين ماذا بين هاتين الروايتين هاتان روايتان متعارضتان يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصوم أبدا في السفر والحضر فيقع التعارض بينهما في الكلام هذا أنه إذا دخلنا في البين الروايات ماذا الروايات التي تنهى عن الصوم في السفر مطلقا تنهى عن الصوم شنو في السفر والرواية المتقدمة لصحيحة علي بن أبي عمر إذا دخلناها في البين يغير الحساب يأثر أو لا هل بحث المبنى على انقلاب النسبة كبرى انقلاب النسبة يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى وصلى